الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضرين ثم خلق المضغة عظاما كأساس لهذا البناء المتين ثم كسى العظام لحما هي له كالثوب من لابسين ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب بعد أن انتهينا من سورة المعارج ننتقل إلى سورة أخرى من كتاب ربنا عز وجل مع سورة نوح نبي من أنبياء الله سبحانه أرسله الله إلى قومه فدعاهم إلى توحيد الله والقرآن الكريم يصور لنا تلك الدعوة التي قام بها نوح مع قومه وعلى هذا سنقسم الموضوع إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ثناء الله عز وجل على نوح عليه السلام القسم الثاني دعوته لقومه القسم الثالث دعاؤه على قومه واستجابة الله عز وجل له أولا ثناء الله عز وجل على نوح عليه السلام أثنى الله عليه في كتابه في مواضع عديدة ففي سورة الإسراء يقول ربنا سبحانه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فأثبت الله له صفة العبودية والشكر إنه كان عبدا شكورا يقول
الحافظ ابن كثير: والشكر بالقول والقلب والجوارح، فهو أعم من الحمد. فبين الحمد والشكر عموم وخصوص. الشكر أعم من الحمد، لأن الحمد يكون بالقلب وباللسان، الحمد، أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح. والله يقول: اعملوا آل داود شكرا. يقول الزمخشري والقول صحيح: كان إذا أكل حمد الله فقال: الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء أجعني، وإذا شرب حمد الله وقال: الحمد لله الذي سقاني ولو شاء أظمأني، وإذا لبس حمد الله وقال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني. فقال الله في وصفه: إنه كان عبدا شكورا. جوارحه التي أعطاه الله إياه يسخرها في طاعة ربه عز وجل. وأثنى الله عليه أيضا باعتباره أحد أولو العزم من الرسل، فهو أول رسول إلى البشر، أول رسول إلى البشر. فإن قال قائل: وآدم لم يكن قبل نوح؟ قلنا نعم، لكننا نقول أول رسول إلى البشر، لأن آدم يوم أن بعث لم يكن على الأرض بشر، إنما نوح هو أول رسول إلى البشر بنص حديث البخاري، وهو أحد أولو العزم من الرسل. ففي الصحيح: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على توحيد الله عز وجل. بين آدم ونوح 10 قرون. القرن إما أن يكون جيل وإما أن يكون 100 سنة. بين آدم وبين نوح كلها على توحيد الله عز وجل. فماذا حدث لإرسال نوح؟ حاد القوم عن عبادة ربه لأناس صالحين. قال ابن عباس في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. أسماء أناس من الصالحين. ماذا كان شأنهم؟ لما تنسخ العلم، كما يقول البخاري في روايته: لما تنسخ العلم، أي رفع العلم من القوم، عبدوهم من دون الله عز وجل. إذا مدخل الشرك للبشرية كان المغالاة في من؟ في الصالحين. لذلك رغم أن نقول: يا قوم لا تغالوا في حبهم للدرجة التي تعبدونهم من دون الله، شرك أرسل الله لأجله نوحا عليه السلام ليدعوهم إلى توحيد الله سبحانه. أيها الأخوة الكرام، ونوح أيضا من ثناء الله عز وجل عليه أن الله جعل في ذريته النبوة والكتاب. قال عنه عن إبراهيم عليهما السلام: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فمن نبي إلا وينتهي نسبه إلى نوح عليه السلام. لما؟ لأنه أول رسول إلى أهل الأرض. دعوته لقومه تصورها الصورة: فهيا بنا نعيش مع آياتها، ربطا بسورة هود وبسورة الأعراف وبسورة يونس، لأن قصة نوح وردت في أكثر من سورة في كتاب الله عز وجل. الدعوة إلى الله تحتاج إلى جهد،
واذا مات.
لما دعوة بدون مادة لا تستطيع ان تواصل الرسالة، فضلا عن الحرب التي تواجهها الدعوة من كل قوى الدنيا بأسرها. لكنهم واهمون، اقسم لكم بالله واهمون، لانها دعوة الله عز وجل. لن ولم بكل فروع النفس تستطيع اي قوة ان تخمد او ان تخمد تلك الدعوة، لانها نور الله الذي ارسله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سيظهر دين رب العالمين. اسمعوا الى بشرى من رسولنا عليه السلام في سنن ابي داود: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب ظهور الملحمة، وظهور الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية ظهور الدجال. الحديث يبين ان هناك معركة تسمى بالملحمة. فما هي الملحمة؟ حرب بين المسلمين وبين الروم. وحينما نقول الروم نقصد الدول الغربية وعلى رأسها العدو الأكبر للإسلام والمسلمين اليوم المعروف لدى الجميع. هذه المعركة سينتصر فيها الإسلام، ثلث الجيش سيولي الدبر سيموتون، وهم والله لا يتوب عليهم أبدا لفرارهم، وثلث الجيش يقاتلون حتى الشهادة وهم أفضل الشهداء عند الله، وثلث الجيش يواصلون القتال حتى ينتصرون بإذن الله عز وجل. النصر والتسجيل وفتح القسطنطينية هذا موعود من؟ الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. نؤمن بذلك إيمانا جازما. على الباطل فرد ذراعيه، فإننا نعلم أن دولة الباطل ساعة وأن دولة الحق إلى قيام الساعة، وأن الله يبتلينا ليميز الخبيث من الطيب. ودعوة الله سبحانه دعوته هو الذي تكفل بنصرها وبحفظها بنا أو بغيرنا، أو بلا بنا ولا بغيرنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نصر مسألة، نصر الإسلام وتمكين دين الله مسألة عقائدية منتهية. لا يظن ظان أن الإسلام الآن أصبح مهزوما، وأن دولة الباطل رسعت، وأن أصحاب النفوذ قد وضعوا أيديهم على بلاد المسلمين. لا يا عبد الله أبدا. جاء خباب بن الأرت في حديث البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ تدعو الله لنا بالنصر؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ اضطهاد، استهزاء، سخرية، حصار اقتصادي يأكل من تحت أقدامنا كما ترى، لماذا لا تدعو الله لنا؟ فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان الرجل في من كان قبلكم، يؤتى بالرجل من أهل الدعوات فيوضع المنشار على رأسه، فيقسم إلى قسمين إلى جزئين، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه، لا يرده ذلك عن دينه. والله لينصرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله. ولذلك بعد موت أبي طالب نال منه المشركون ما نالوا، حتى وضعوا التراب على رأسه الطاهرة، فعاد الى بيته فقابلته ابنته وهي تغسل رأسه وتبكي مما صنع بأبيها، فينظر اليها قائلا: لا تبكي يا بني فإن الله ناصر أباك. عقيدة راسخة ثابتة لا نشك، وإخبار الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى. الدعوة يا اخواني تحتاج إلى تلاحم القوى وإلى تضافر القوى الحق في مواجهة الباطل أيا كان الباطل يملك مهما يملك، لكننا معنا الله القوة التي لا تغلب سبحانه. نوح عليه السلام جاء إلى قومه، وكل نبي كان يرسله إلى قومه إلا الحبيب محمد، أرسله الله إلى الناس. وفي حديث البخاري المهم جدا: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت خمس لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. واحد: وصلت بالرعب مسيرة شهر. الرعب العدو كان يولي بمجرد أن يسمع بقدوم النبي وأصحابه. الرعب كما فعل الله ببني النظير وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس كافة. وكان كل نبي يبعث إلى قومه. قال عيسى عليه السلام: أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. جئت إليهم إلى بني إسرائيل، فكل نبي كان يأتي إلى قومه. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. لماذا جاء نوح إلى قومه؟ وكل نبي يأتي من جنس قومه، وهذه نقطة مهمة، وهو أخوهم في النسب لا شك في هذا، يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون منزلته ومكانته. فكلما كان الداعي يقترب من المدعو كانت الإجابة أسرع، كما أرسل الله نبي إلا من جنس قومه. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن أعبد الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، وضعوا الثياب على الرؤوس، وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. دعوة نوح إلى قومه في القسم الثاني في المحاضرة أو في اللقاء. جاء نوح إلى قومه فقال لهم: يا قوم إني لكم نذير. هذا يشير إلى أن الأنبياء كانت دعوتهم تقوم على الترهيب والترغيب، فرهبهم وخوفهم من عذاب الله. يا قوم إني لكم نذير أنذركم عذاب ربكم سبحانه، أحذركم من عذاب الله في الدنيا والآخرة أن يحل بكم أن أعبد الله. وهذه وظيفة الأنبياء، يعبدون الناس لمن؟ لله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وظيفة الأنبياء والرسل جميعا الكل يشترك في الدعوة إلى توحيد الله، إلى عبادة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. كل رسول يأتي إلى قومه يقول لهم أعبد الله، العبادة بمعناها الشامل منتهى الذل مع منتهى الحب كما يقول شيخ الإسلام. فالذي يعبد الله يحب الله ويذل نفسه لله، يستقيم على أمره. العبادة القولية، العبادة البدنية، العبادة القلبية، العبادة المالية، كل العبادات يصرفها لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. العبادة. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جمل إلى اليمن قبل موته بعام واحد، يعني في آخر الحياة، ماذا قال له؟ يا معاذ إنك قادم على أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يرسله في آخر حياته فيبين له منهج الدعوة إلى الله. أولا الدعوة إلى التوحيد بمعناه الشامل. ولذلك أيها الإخوة الكرام، أي دعوة تبدأ بدون التوحيد تتخبط يمينا ويسارا. نوح عليه السلام ماذا صنع مع قومه؟ يا قوم يا قوم يا إخواني إني رسول الله إليكم. يدعوهم، ماذا كانت النتيجة؟ انظر إلى التقرير الذي قدمه نوح. قال إن ربي إني دعوت قومي. كم سنة يدعو قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عام. كم واحد آمن مع نوح وما آمن معه إلا قليل؟ القليل ده انظر إلى كتب التفاسير في عدد الذين آمنوا مع نوح، كل 100 سنة 2، ده بالعافية يعني إذا زاد العدد. إعراض واستكبار وعناد. يعلمنا ذلك أننا لا نملك القلوب، إنما الذي يملك القلوب هو علام الغيوب. ليس عليك هدى، وظيفتنا أن ندعو. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي، إن عليك إلا البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم مسألة منتهية، مسألة منتهية. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الذي هداه الله يفتح قلبه للإيمان. ولذلك في حديث البخاري ومسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة على عمه أبو طالب قبل موته في مرض الموت: يا عم، أنا أحفظ لك الجميل، لقد وقفت بجواري مدافعا وأبيت أن تسلمني إلى القوم ورفضت المساومات. أبو طالب كان حجر عثرة في طريق المشركين للنيل من رسول الله بدون أدنى شك. كل كتاب السيرة أجمعوا على أبو طالب كان يقف أمامهم حجر عثرة ما نالت منه قريش إلا بعد موت أبو طالب. كما قال أبو طالب عند في مرض موت بعد 80 دخل معه الحصار. أبو طالب كان في الحصار الاقتصادي. كم سنة الحصار الاقتصادي؟ 3 سنين. لغة الحصار معروفة منذ زمن قريش. حاصروا من؟ بني هاشم وبني المطلب في الشعب، في شعب أبي طالب. إيه الحصار ده؟ لا تآكلوه، لا تناكحوه، لا تبيعوهم سلع، لا تشتروا منهم. حتى كان الواحد من بني المطلب، من المطلب أو بني هاشم يخرج لشراء سلعة يرفع سعرها عليه. حتى أكلوا من تحت أقدامهم وعلقوا الوثيقة الظالمة في الكعبة، وثيقة الظلم، وتعاونوا على ما صنعوا واتفقوا عليه. أبو طالب دخل الشعب والجميع المسلمون والكفار على السواء. لذلك انظر إلى سورة الحشر: أعطى الله الفيء لمن؟ وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلمن؟ فلله والرسول ولذي القربى. من ذي القربى؟ باتفاق المفسرين بني المطلب وبني هاشم، لأنهم دخلوا في الحصار، الحصار المفروض عليهم. خرج أبو طالب من الحصار بعد 3 سنين وقد أيجهد، وفت ذلك الحصار في جسده أكثر من 80 سنة. لا شك أنه يتأثر. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: يا عم، قل لا إله إلا الله، قلها يا عم، أشفع لك بها عند الله يوم القيامة. وأبو جهل فوق رأسه يقول له: يا أبا طالب، لا تستجب لابن أخيك، بل ملة الآباء والأجداد، ملة عبد المطلب. والنبي يقول: يا عم قلها، يا عم قلها. وأبو جهل يقول: لا تستجب له. فكان آخر ما قال أبو طالب: بل ملة عبد المطلب. ثم صادت روحه بعدها إلى الله، فسالت دموع النبي على خده وقال: والله يا عم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله في آخر التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. براء الإسلام، الإيمان ولاء وبراء، عقيدة الولاء والبراء الضائعة التائهة الغائبة عندنا. ستحتفل الأمة يوم الاثنين القادم بعيد شم النسيم. الله أكبر. وأنا لا أعلف كثيرا، وإنما أريد منك أن تنقل عن حال المسلمين في ذلك اليوم. المحال التجارية مغلقة، الناس في الحدائق العامة، رجال مع نساء اختلاط، الكل يخرج. لما؟ احتفاظ بهجة مشاركة. عيدنا يا عبد الله هذا أم عيد من؟ يا عبد الله اتق الله في نفسك، أعلم الأولاد وربهم على أن للمسلمين أعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى ولا ثالث بعد ذلك أبدا. قال إبراهيم لقومه يوم أن خرجوا ليحتفلوا بعيد النمرود: إني سقيم، لن أخرج معكم لأني سقيم مريض من فعلكم، فقل للجميع في يومي شم النسيم إني سقيم. صم في ذلك اليوم، افتح المتجر، خالف، لا بد أن تخالف، لا بد أن تكون غريبا، لأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى لمن؟ للغرباء. كن غريبا بين الناس بصمتك، بالتزامك، بنهجك، بصبرك على الأذى، وبتحملك المكاره في سبيل دين الله سبحانه. قال نوح: يا رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. إذن الدعوة تقتصر على خطبة على المنبر؟ أبدا. تقتصر على موعظة في المسجد؟ أبدا. الدعوة إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل زمان. مدرس قبل أن تبدأ الشرح: بسم الله، توكلنا على الله، حس في العقيدة، تحدث الأولاد، تربط بين النظريات العلمية وبين بعض الأمور الشرعية، وتبين للأولاد العقيدة الصحيحة، تزرع إذا أذن الظهر استمعوا استجيبوا للمؤذن، فإن النبي قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. علمهم، ادعهم. يا عبد الله يوسف، يوسف في السجن مظلوما، لماذا سجن؟ لأنه رفض الزنا، وهذا دأب مجتمعات الفاحشة. رجل يرفض الزنا مصيره إلى السجن، بعد أن شهد الشاهد وقامت الأدلة وعرف الزوج الديون أن زوجته متهمة ومتهمة، وشهد شاهد من أهلها، يبقى الشهادة بدأت واتضحت الحقائق، فإذا بالفحل. وأي فحل هذا؟ يقول يوسف: أعرض عن هذا، جزاك الله خيرا. ثم استدار في رجولته عجز مصر: واستغفري لذنبك. الله أكبر، يا خيبة الرجال، استغفري، انت عملتي، عبرت عن رأيك. شفوا الرجل لم يأخذ موقفا حتى حماس أو انفعال لأرضه: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، مش عملتي حاجة. ثم قالت لزوجتها، قالت الزوجة لزوجها، طبعا دائما وأبدا اسمع هذه العبارة: في مجتمع الفراعنة يتخذ القرار من؟ فرعون. إنما الذي يصنع القرار من؟ المرأة. فرق بين صناعة القرار واتخاذ القرار. الاتخاذ للفأكبر، إنما الصناعة لمن؟ لازم يستمع. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. للجن تعود يسجن؟ يسجن ده سمعا وطاعة، ما قدرش خالف أمرك، أنت الآمرة. لذلك سجن يوسف عن قتل، سجن. من الذي حدد السجن؟ المرأة. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، سوءا، أراد سوءا، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فدخل يوسف السجن لأنه أبى الفاحشة في مجتمع الفاحشة. وصلح من قال: اثنان لا يشعر بهما كثير من الناس، موت الفقير وفجر الغني. فالفقير حينما يموت لا يشعر به أحد، والغني حينما يفجر يفجر خلف الأسوار دون أن يراه أحد. هناك في هذه المجتمعات
دخل يوسف السجن ماذا صنع؟
دعا الى الله ام ظل يائسا قانتا؟ دعا الى الله
في السجن داعية، وفي المترو داعية، وفي الاتوبيس داعية، وفي كل مكان تدعو ادعى الى الله. شغلك الثالث حواره، تنفسه، نومه، استيقاظه، حركته، دعوة الى الله. ولهذا يوم ان يكون هذا هو المنهج
ستنجي الامة بفضل الله عز وجل. سمعت كلمة في المسجد بلغوا عني ولو. نحن امة بلاغ يا اخوة، امة بلاغ، الامر فيها لكل افرادها. كنتم خير امة اخرجت للناس، لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن شوف تجارك ما نصليش، تعال لماذا لا تصلي بس برضو بالحسنة، اتطيب اليه، زيارة، عيادة مريض، كلما جئت بفاكهة اأتي له بربع كيلو زيادة، عنده دم يعني هيستحي من كلام، لسه امبارح بدي ربع كيلو والنهاردة مش هسمع كلامه. استحالة. كن داعية، ثم كن كالشجرة كالنخلة يرميها الناس بالحجارة فتعطيهم رطبا جميلة. هذا هو الداعية. الداعية الى الله ليس سلبي، الداعية الى الله انصر فعال. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، يعني جماعة من الرجال يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان تبعدان عن الحوض بغنمهم، فماذا قال لهم؟ ما خطبكما؟ داعية، لا أمر وأنا مالك. جحا قال صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. عبارات السلبية لا نعرفها حتى لا تغرق السفينة. نحن نركب سفينة واحدة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نركب سفينة واحدة. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة. السفينة بتحمل مين؟ المصلي وتارك الصلاة، المزكي وتارك الزكاة، المحجب المنتقبة والمتبرجة المبنطلة. السفينة تحمل الجميع، العلماني والسلفي، تحمل الكل في سيار واحد. فإن أخذوا، فقال الذين في أسفلها المتحللون من الشرع، لو أننا خرقنا في السفينة خرقا لنحصل على الماء حتى نشرب، لسه هنطلع الدور الثاني، لا نخرق خرقا. فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم غرقوا وغرقوا جميعا. فيا من تخرقون السفينة فتجعلونها تغرق ولن نترككم أبدا، انما سنأخذ على ايديكم بامر نبينا صلى الله عليه وسلم. وان اذيتمونا وان اعرفتم واغلقتم الاذن وان اغلقتم المنافذ سنقول ونعلم ونواصل. فان الله قال على لسان نوح، قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرار. نتيجة الشيء كلما دعف يفر، كلما دعف يفر. اهدأ. اعتقد ان هذا لو لداعية منه يأتي 200 كيلو من ريش 2 بس يحضروا الدرس. السلام عليكم، انا احتاج الى جمهور والى افراد والى عدد. لا يا عبد الله، واحد فقط يجلس بين يديك ليستمع، ادعو. فربما يكون هذا الرجل فيه الخير دون ان تشعر. دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم. دعوتهم لماذا؟ لتغفر لهم. الله اكبر، نحن ندعو الخير الناس، ندعوهم لاي شيء. طب قولوا لله لما ندعو الناس؟ صلوا، أدوا الزكاة،
احتشمي امتثل الحساب، لا تأكل الربا، امتثل لأمر الله، عدم الاختلاط بين الرجال والنساء. هذه دعاوى أحد يطعن فيها إلا من كان في قلبه مرض. وخلق الله حينما جاء لوط إلى قومه يدعوهم إلى ترك الفاحشة، يا قوم أنتم تأتون الذكران والذكور من دون الإناث، وهذه معصية وهذه فاحشة، وتجاهرون بها في قارعة الطريق، اخافوا ربكم، اتقوا الله. فماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. التهمة أنهم يتطهرون. ثم انظر إلى قولهم من قريتكم. البلد بلد مين؟ بلد نحن وهؤلاء شرذمة تخرج عن الشرعية، تفتات على القانون عصبة. وما نراك إلا السبعك الذين هم وما نراك السبعك إلا الذين هم أراجلنا بادي الرأي. حطت حكمة عاطلة لا تهل ولا تبل شوية، مش عارفة يا عبد الله نفس الشعارة أراجلنا بادي الرأي. من دلو حد الفتحيون ليس لهم رأس ولا يشكلوا شيء في المجتمع. من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فدائما وأبدا دعاة الطهارة هم الذين يضطهدون ويخرجون في مجتمعات المعصية. فاثبت على الطريق. قيل للإمام أحمد وهو يدون العلم ويكتب بعد أن تقدم به السن، إمام أهل السنة الذي ولد ببغداد ومات ببغداد وشيع جنازته بها ألف ألف رجل أي مليون موحد تبع جنازة ابن حنبل، وكان يجلس يومها ليحدث الناس في بغداد. مات ابن حنبل 241 هجرية لما في عهد الدولة العباسية، أيام أن كانت بغداد عاصمة للخلافة الإسلامية في عهد الدولة العباسية. اليوم يجتمع الجنرالات الأمريكيين في عقر بغداد ليخططوا لأمر هو من يدفع الفاتورة. ومن يدفع الفاتورة معلوم، ولكننا لا نفقه إلا بعد فوات الأوان، ولا نعلم إلا بعد أن تقع المصيبة. قوم لا يفقهون. هذا شمس من؟ أهل النساء. أما أهل الإيمان فيعرفون. يا عبد الله رجل جاء يعتدي صرف بالبلايين. تم الإحصائية تقول 139 بليون دولار أنفق على هذه المعركة. لا بد من أخذ المقابل، وإلا أكون سفيها. أنفق 139 مليون ولا أحصل على جنيه، لن أخرج حتى أخذ الفاتورة وفوائد الفاتورة وما بعد الفاتورة. هذا كلام لا يختلف به اثنان ولا ينقطع فيه عذان، ولكن القوم احيانا لا يفقهون او يفقهون ويصرون على عدم الفقه. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا على كفرهم واستكبروا استكبارا عن الإجابة. ثم قال نوح: ثم إني دعوتهم جهارة، دعوة علنية. ثم إني أعلنت لهم
وأسررت لهم الدعوة جهرية سرية وعلنية وسرية، كل وسائل الدعوة فردية جماعية، كل وسائل الدعوة استخدمها نوع مع القوم، لكن القوم أعرضوا وأبوا إلا الكفر، ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله، حتى أوحى الله إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بعد هذا الوحي تيقن نوح أنه لا استجابة من القوم، فماذا صنع؟ هذا ما سنستكمله في اللقاء القادم إن شاء الله. دعا على قومه بقوله تعالى: قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أيها الإخوة الكرام، قصة نوح طويلة وفيها من الدروس والعبر ما فيها. أختم الحديث بالتحذير من كتاب مع الباعة في الأكشاك يباع على مرأى من الجميع يحمل هذا العنوان: أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله وأهل بيته. ابن تيمية أخطأ في حق رسول الله وفي حق أهل البيت؟ من قال هذا؟ مع الباعة وبالأكشاك. أنا لا أقوم بدعاية الكتاب، لا تشتروا هذا الكتاب إلا لأهل العلم أصحاب التخصص لينظروا ويردوا إن استدعى الأمر. لا نقل هكذا ككتاب هرمانفيدون الذي أصدره مؤلفه وقال فيه بالحرف الواحد: وسينتصر السفياني في المعركة الثانية. أين السفياني يا عبد الله؟ السفياني الآن لا نراه، لأنه قال إن حاكم العراق يسمى من؟ السفياني، وسينتصر ويؤول الحكم إلى من؟ إلى ولده. بالحرف الواحد لا رأينا السفياني ولا رأينا ولد السفياني، فلا داعي أن تحمل النصوص، ودع عنك الكتابة لست منها ولولا افتخت وجهك بالنداه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين، استجب لدعاء الموحدين. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا، علمنا من القرآن ما جهلنا، ذكرنا من القرآن ما نسينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، نعوذ بك يا رب من قلب لا يخشع ومن دعوة لا ترفع ومن عين لا تدمع. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انصر الإسلام في ربوع الأرض يا رب العالمين، اللهم اجدد وطأتك على كل أعداء دينك، اللهم زلزل بهم الأرض، اللهم احصهم عددا وأبدهم مددا ولا تبقي منهم أحدا، شتت يا رب شملهم، فرق يا رب جمعهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا هاجم الأحزاب ويا مجري السحاب اهزمهم وانصرنا عليهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة
وارزقنا عند الاحتضاء شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة، ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم متعنا بالشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، فإنك على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فاصبه بكل خير، ومن أرادنا والإسلام بشر فاجعل كيده في نحره، واهلك كما اهلكت عادا وثمود وفرعون. اللهم انصر دينك في مشارق الارض ومغاربها. امين امين. اللهم اعط منفقا خلفا، واعط منفقا تلفا. ولا تنسوا ايها الاخوة الكرام ان التبرعات في هذا اليوم المبارك ستخصص للدعوة في هذا المسجد المبارك. اسأل الله ان يتقبل منا منكم، واقم الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ايها الاخوة الكرام، هناك شريط طيب في الحقيقة انا لست طرفا فيه، حتى لا يقول قائل ان الشريط الشيخ بيمن لعي، هو نصيحتي للشباب. شريط فيه اكثر من 10 في علماء، شيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق، مجموعة من العلماء 10، يحاور الشباب في مشاكلهم الاجتماعية بشكل مباشر. فالحقيقة عمل طيب، جزاهم الله عنه عنا وعنه عن الإسلام خيرا. أيها الإخوة الكرام الأحباب، قصة نوح عليه السلام فيها من الدروس والعبر ما فيها لأصحاب الدعوات. والبلاء في حياة أصحاب الدعوة مما لا شك فيه هو معلمة من معالم الطريق. إن تحدثنا عن سيرة ابن حنبل فسيطول بنا الحديث، إلا أننا من الأهمية أن نتحدث عن سيرته، لأني قلت أنه ولد في بغداد ومات ببغداد. ابن حنبل في عهد الدولة العباسية مر على بغداد خلفاء من العباسيين كثر، هارون الرشيد، ومن بعد هارون جاء من؟ المأمون ابن هارون الرشيد، ثم من بعد المأمون المعتصم، ثم المتوكل، ثم الواثق. هم دول يهمون في الموضوع، المأمون والمعتصم والمتوكل والواثق. اقترب علماء المعتزلة من المأمون، ودائما وأبدا حينما تريد أن تؤثر على قرار تتقرب إلى من يملك القرار. علماء المعتزلة تقربوا إلى المأمون حتى آمن بمعتقدهم. ما معتقد المعتزلة؟ القول بخلق القرآن. القرآن كلام الله، وكلام الله غيره مخلوق. ليه؟ لأننا نقول أن كل مخلوق يحتاج إلى خالق، يبقى ومصيره إلى الفناء. أي مخلوق سيزول أم لا يزول؟ يزول. إنما حينما نقول أن كلام الله مخلوق، أن الله لم يكن متكلما ثم تكلم، ومآل ذلك إلى الفناء. لكلام قدح بالله عز وجل. ومن قال أن القرآن مخلوق فهو زنديق، هذا قول أحمد. صفات الله عز وجل قديمة أزلية، وأسماؤه هي ذاته، كل أسماء الله هي ذات الله، فلا فرق بين الاسم والذات. لأنك إن قلت الرحمن الرحيم، من هو الرحمن الرحيم؟ الله. من هو المؤمن المهيمن؟ الله. من هو العزيز الجبار؟ الله. من هو الغفار؟ يبقى كل أسماء هي ذاته، فلا فرق بين الأسماء والذات. دي نقطة مهمة جدا. ليس كان يقول كما قالت الجهمية والمعتزلة أن تعدد الأسماء يعني تعدد ذوات، هذا اقتضى التشريك الشرك. الله يقول قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، فالرحمن هو الله، لا فرق بين الرحمن وبين الله، فأسماؤه هي ذاته. دي قواعد الأسماء والصفات المهمة جدا. المهم المعتزلة كما الآن تختلط الأوراق حول الشيعة، بعض الناس لجهلهم وسفاهتهم وحماقتهم يقولون ماذا؟
لا فرق بين اهل السنه والايه والشيعه. ده كلام يقول رجل عنده علم. والله من يقرا في كتبهم ادنى قراءه لا يقول هذا. ده الشيعه تتهم الله انه لا يعلم بعقيده اسمها عقيده البداء. اسمها ايه؟ البداء. الشيعه الاثنى عشريه انقسمت الايرانيه انقسمت الى قسمين، الزيديه والاسماعيليه. الاثنى عشريه ايه؟ الزيديه والاثنى عشريه الاسماعيليه. ايه الموضوع ده؟ عشان ابين لك عقيده الرجعه البداء عند الشيعه. البداء يقولون ان الامامه شرط من شروط هذا الدين، الامامه، ولا بد ان تكون في من؟ في ابناء الحسن بن علي، يعني تتوارث بينهم الكبير فالايه؟ فالكبير. الكبير ياخدها، اذا مات الاكبر يحل محله ثم الاكبر. فاسماعيل زيد كان اصغر من اسماعيل. زيد كان اصغر من صاحب الامامة اذا؟ اسماعيل. لكن اتباع زيد قالوا لا، سنعطي الامامة لمن؟ لزيد. طب المبدأ بيقول من اللي ياخذ الامامة؟ اسماعيل. قالوا لا، هذا كان في علم الله الازلي، ثم بدا لله ان يغير رأيه. يعني ربنا بغير ايه؟ رأيه في وقت واخر. اسمها عقيدة الايه؟ البداء. يعني يبدو لله ان يفعل امرا بخلاف ما امر، اي انه كان لا يعلم ثم علم. دي مش كفر ده يا عبد الله؟ عقيدة الرجعة. الرجعة يؤمنون ان محمد بن الحسن العسكري الخليفة الثاني الامر الثاني عشر دخل الى سرداب بسامراء، وسامراء كانت عاصمة الخلافة العباسية بعد بغداد، فكانت تسمى ساء من رأى، تسيء من يراها. فلما اقاموها وشيدوها سموها ايه؟ ساء، لا، سر من رأى. الاول ايه؟ ساء من رأى، وبعدين سر من رأى. امشي بعد ذات الله فيه. سر من رأى فسميت بايه؟ سامراء. المهدي عندهم دخل سرداب سامراء منذ آلاف السنين وينتظرون خروجه كل يوم، سيخرج بعد. اسمه عقيدة الايه؟ الرجعة. القوم لا يقرأون كتب الشيعة. شيعة اخواني ليسوا على اقتراب مع اهل السنة. من قال هذا لا يتهم الناس بالجهل، يتهم نفسه هو بالجهل قبل ان يتهم الناس. فالبعض يقول مسلم سني مسلم شيعي، ارضك ارضي دينك ديني. يا سلام يا اخي، ما هم اسد في الشعارات. اسد في الشعارات. اما في الواقع نسال الله العافيه. المهم حتى لا اخرج عن موضوعي ايها الاخوه الكرام الاحباب، المعتزله اقنع المامون بايه؟ بأن القرآن مخلوق. فأرسل إلى من؟ إلى أحمد. طبعا أحمد زميل إمام أهل السنة في المجلس الواحد مش 10,000 5,000 50,000 100,000 الناس بتأتي إليه إلى بغداد لتنزح العلم من مين؟ من ابن حمزة. جاء بعلماء بغداد كله آمى كله اقتنع، هاتوا ابن حمزة. يا أحمد القرآن مخلوق، قلها. قال كلام ربي غير مخلوق. قال يا أحمد راجع نفسك إلا وإلا قتلتك. يبقى هدده بالإيه؟ بالقتل. ذهب أحمد وظل من حوله يساوروه، حاول أن تقول الكلمة تقيا تتقي بها القتل، حاول أن تقولها مكرها. وفرق بين إكراه العالم وإكراه المسلم العادي. يوم ان تكره انت لا بأس، حدش يمشي وراك، انما العالم زلة العالم زلة عالم. العالم يوم يزل بيزل وراء مين؟ الدنيا. لذلك فرق العلماء بين إكراه العالم وإكراه غير العالم. العالم طبعا لا شك أنه أسوة وقدوة، فأحمد لو قال أن القرآن مخلوق من سيخلده؟ الناس الذين يحضرون الدرس العوام ما عرفوا هذا، فأبى أحمد أن يقولها، ففي طريقه إلى المأمون حتى ينفذ فيه إما القول وإما القتل. ذهب إلى المأمون قال يا رب اللهم لا تجمع بيني، اللهم لا تجمع بيني وبين المأمون أبدا. فبينما هو في الطريق إليه جاء الخبر بأن المأمون قد مات. الله أكبر، استجاب الله لدعاء من؟ مات المأمون. فآل الحكم إلى من؟ المعتصم، وهو الذي سجن أحمد 28 شهر، سنتين وأربع شهور، حتى كان يعلقه في بغل، يجيب بغل كده ويربط أحمد في ذيل البغل ويجره في شوارع بغداد يمثل به. وأحمد يأبى أن يقولها، جلد جلدا لو جلد لجبل لاندك في الحال، وحلقوه وفعلوا به مهما ما فعلوا على أن يقول أن القرآن مخلوق. حتى قال بعض العلماء يا أحمد قل هذا مخلوق وأشر إلى إيه؟ إلى أصبعك وأنت تعرض. بس الناس مش فهمة برضه، أنا أعرض على نفسي هذا مخلوق وأعرض لأصبعك، أنت لا تقصد القرآن، نجي نفسك من العذاب. قال لا، زلة العالم زلته عالم، ده علماء ربانيون، علماء مش عالم يصدر فتوى في فبراير 89 فتوى موجودة. فوائد البنوك حرام، التوقيع دار الإفتاء سبتمبر 89 في نفس السنة، فوائد البنوك حلال، التوقيع دار الإفتاء. أنا مش عارف فبراير وسبتمبر، يا عبد الله اتق الله، أنت الذي قلت وأنت الذي فكرت، ما الذي غير وجهة النظر؟ مشكلة كبيرة إخواني. فأحمد سجنه المعتصم، ثم جاء بعد المعتصم من؟ المتوكل، أخرجه من السجن وحبسه في دار، برضو لسه مع المعتزلة، خليك في الدار ما تطلعش أبدا لدرس، محروم من الحديث ومن الخطابة والإلقاء المحاضرات، ماشي سمعا وطاعة. حبسه في داره. مات المتوكل، جاء من؟ الواثق. فآمن بمنهج أهل السنة والجماعة وأخرج أحمد وحمله فوق رأسه وفتح له المساجد، وعاد أحمد مرفوع الرأس مرة ثانية بعد العسر وبعد الضيق وبعد ظلام الليل فجرا. عاد أحمد ومكث في بغداد يدرس عقيدة أهل السنة. يقول الشافعي فيه: لقد تركت ببغداد شاب غلام إذا قال حدثنا استمع الناس له، كاد أن يكون فقيها في بطن أمه. ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الذي ولد ببغداد ودفن ببغداد رحمه الله تعالى. وترجمة ابن حنبل لا يتسع المقام لذكرها، أردت أن أنوه إلى أن فتنة العلماء وبلاء العلماء أمر معروف. لا تجد عالما من علماء السلف ليس له بلاء، لابد أن يبتلى. الإمام مالك ابتلي أم لا؟ في ماذا كانت محنة مالك؟ في يمين طلاق المكره، في طلاق المكره أرسل إليه في مجلس زي ده كده، وهو أهل الشغب كثير، ولي أمر المدينة جاء بالإكراه،
يعني اكره الناس على ايه؟ على البيعة. بيعوه بالاكراه، حطوف حطوهم، فاكرهوه اكرههم على مبايعته بالاكراه. فقام واحد ربنا يهديه، ما هو برضو بعض الاخوة مش يعني هدين، قال له يا امام هل يقع طلاق المكره؟ السؤال عن الايه؟ الطلاق، بس المعنى في بطن ايه؟ الشاعر. فقال مالك طلاق المكره لا يقع، اذا بالقياس بيعة المكره لا تقع. انت غاوي مشاكل، ما في بعض الاخوة غاويين ايه يسموا كده فتن، خليها بينك وبينه. المهم ان المسجد بما فيه الكل نقل عن مالك ان طلاق المكره. الامام ولي الامر سمع بالفتوى، ارسل الى مالك: يا مالك انت تعلم اني جئت بالاكراه وقد افتيت ان طلاق المكره وبالقياس بيعتي لا تقع، فعد الى مجلسك وقل ان طلاق المكره يقع. عدل الايه؟ الفتوى دي اسمها فتوى حسب الطلب. عاوز 43 عينيا يا باشا، خليها 42 برضو عينيا، صغر جسم الطلب. لا اذا ده مالك لا يفتى ومالك، ده مالك مش اي حد. قال ما تقول؟ وعدل الفتوى، لا يحدث هذا ابدا، هذا دين وهذا علم. فامر به ولي الامر فجلد جلدا شديدا حتى شلت يداه بجواره، شلت يداه، فكان لا يستطيع ان يضع اليمنى على اليسرى بل كان يسجل في الصلاه. ده السبب في ان مالك كان لا يضع اليمنى على اليسرى لعلة اصابته من جلده في سبيل تغيير ايه؟ فتوى. فتوى واحدة. العلم امانة والدين امانة والفتوى امانة، ان قلتها مت وان لم تقلها مت، فقلها ومت، خليك بكرامة يا عبد الله. اخوة الكرام، البلاء في سيرة السلف متعدد، لكن المقام لا يتسع لأكثر من هذا أو لأكثر من هذا. سؤال يقول: هل يجوز الدخول في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام؟ باطلة. تكبيرة الإحرام ركن من أركانها، تحليلها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يجوز أن تصلي بدون تكبيرة إحرام بإجماع أهل العلم. نعم، يعيد السلام الأول، لو نسي ركن لا يجبر من أركان سجود سهو، لا بد أن يحصل الركن. نعم، ما هو اللي بيحصل هو كده الحقيقة، ده خطأ كبير، أنه يأتي ويجد القوم ركوعا، يجدهم ايه؟ فيأتي ويركع دون ان يكبر للإحرام، هذا خطأ فادح يترتب عليه بطلان الايه؟ لانه لابد ان يكبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع حركة ايه؟ تكبيرة انتقال من قيام الى ركوع، ولا يلحق ولا يعني يجوز ان يجعل تكبيرة الانتقال هي تكبيرة الإحرام. هل تغطية قدم المرأة في الصلاة ضروري؟ مع الشرح بالأدلة، الشرح بالأدلة خذ الإجابة خلاص. نعم، لا بد للمرأة أن تغطي قدمها، لما ورد في سنة أبي داود أن المرأة ينبغي عليها أن تغطي ظهور قدميها، والله تعالى أعلم. أعمل مدرس في إحدى المدارس، وأحيانا في بعض الأيام تكون لدي الحصة، لدي الحصة الأولى فقط، وأكون غير مكلف بأي عمل بعد ذلك، فهل يجوز لي الانصراف ثم العودة مرة أخرى للمدرسة في موعد الانصراف؟ سؤال ده مهم، والجواب لا يجوز. لا يجوز لمدرس عمله كعقد عمل وقع من الثامنة إلى الثانية، عنده الحصة الأولى بس يديها ويروح، لانه مش عنده غير الحصه الاولى. اجلس في مكان عملك، ربما يموت مدرس، مش رح وقع نجيبك مكانه، ها، ربما يمرض واخر. انت يا عبد الله وقعت عقدا يسمى عند الفقهاء عقد حبس وقت، حبس من 8 كلفت او لم تكلف، ده كلام مش يعنينا، انما تمضي تروح الشغل 8 وتمشي 8 ل10 هذا ما ينفعش، ده تهريج. فانت تحصل على مرتب مقابل وقت، مش مقابل عمل، مقابل وقت مكلف فيه بعمل ان استدعيناك بها ونعم. انا اديت الحصه الاولى، قعدت عند الحصه الرابعه الساعه 2 ابعد من 10 لـ1، ربما يكلف بعمل اضافي، ربما يحدث ظروف في المدرسه، ربما الى غير ذلك. فالعقد حبس ايه وقت، تماما كرجل يفتح محل تجاري، فجاء بشاب يعمل فيه، فظل المحل لا يبيع ولا يشتري الى الساعة 1 كل يوم، يقول هقفل لحد الساعة 1 عشان ما حدش بيجينا الصبح، انت مالك، انت تفتح من 8 وتجلس، جاء زبون اهلك ما جاش، انت مش مسؤول، عملك حبس ايه وقت. هذا والله تعالى اعلم. نعم، الاجازه دي غير الوضع المعتاد، الاجازه ورديات بترتيب المدير، ده مساله ثانيه، مش حصص، مش عمل، الاجازه اسمها اجازه. الطلبه فين؟ في اجازه، بتقول انت الصبح تمضي في عمل بيتكلم، مش في عمل السلام عليك، ماشي يا عم شيخ، برضه مش هنضيق. نعم، استاذن راح فين؟ مصلحه، لا يمشي، لا استاذن لمصلحه في يوم، انما العاده فتح محل تجاري وجاي، لا يا عم الشيخ لا استطيع ان اقولها. هل من الممكن ان يخدم الجن الانس لصلاحه او تقوته كما قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد؟ الحقيقه ليس عندي علم بان هذا ما قاله الشيخ، انما حد علمي انه لا يجوز للانس ان يتعامل معه الجني حتى وإن كان مؤمنا، إنما نقرأ كلام الشيخ. حاضر، ما حكم قيام الليل في جماعة حيث قال البعض أن الشيخ ابن باز قد أجاز؟ كذاب، كذاب من نسب هذا إلى الشيخ ابن باز. قيام الليل في جماعة بترتيب وبدعاء سابق بدعة، قيام الليل في جماعة بدعاء إليه بدعة، أقولها مرة ثانية، لأن الثابت في البخاري الحديث الذي يستدلون به حديث ابن عباس، بت عند خالتي ميمونة فنمت إلى جوار رسول الله فقال من المهم النبي قام يصلي بالليل، ابن عباس قام يصلي عن يساره فجذبه النبي وجعله عنه. السؤال هنا، هل ابن عباس رتب القيام مع رسول الله؟ هل النبي أخبره أنه سيقوم الليلة؟ هل دعا إلى القيام من 2 أو 3؟ إن كنت تصلي منفردا قدرا وجاء من يصلي خلفك دون ترتيب فلا بأس، أما أن تقول بكرة سنصلي جماعة فهذه دعوة أم ليست دعوة؟ ما وثر عن السلف أبدا هذا، ما رأيناه في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين، قيام رمضان فقط في جماعة، أما ما سوى رمضان لم يؤثر عن السلف أنهم دعوا إلى جماعة ثم رتبوا إليها، وهذا من الأمور المحدثة التي لا دليل عليها. البعض يقول ما سيبوا نصلي ركعتين للعراق بكرة جماعة وندعو، فبقول كلام يا عبد، هل أن نسلم قال لأصحابه يلا نصلي ركعتين وندعي على قريش؟ هذا يدعو وهذا، بكرة يوم الخميس الكل يصوم ويدعو لأجل العراق، أيضا هذا كلام محدث. لماذا؟ تقول إن من أوقات الإجابة الدعاء بعد الطاعة، فأطيعوا ربكم بالصلاة بقراءة القرآن بالصيام بالإنفاق ثم
ادعوا. ففتحت الباب للايه؟ انما تجمع الناس على عبادة في يوم انت مبتدع، انت مبتدع، وان فعلت ولويت عنق النصوص فقل ما شئت فانت وشأنك والله اعلم. تفضل. نعم الزوجة لا، الزوجة بتدعوها يقولها ان شاء الله هنصلي جماعة ليلة، ما انت بتقوم الجمعة ولا شيء. رحم الله زوجا قام الليل وايقظ زوجته فان هي ابت نضح في وجهها. الزوج الزوجة تبع لمن قام يصلي تصلي خلف، انما ان شاء الله يوم الثلاث هنصلي في مسجد التوحيد من الحته الفلانيه او في مسجد الدعوه جماعه لاجل كذا. تدعو او لا تدعو؟ تدعو. هل هذا اسرع عن السلف انهم كانوا يجمعوا الناس بعد رمضان؟ يا اخواني نحن متبعون ولسنا اهل بدعه، والله تعالى اعلم. ما حكم زياره القبور للنساء؟ قلنا يجوز بضوابط شرعيه. واحد الا تخرج متعطره، اثنين الا تخرج مختلطه بالرجال، ثلاثه الا تكرر الزياره، اربعه الا تاتي بفعل من افعال الجاهليه، والادله على ذلك كثيره. نعم الاعياد حرام، حرام للمراه ان تخرج لزياره القبور في الاعياد والرجال كذلك، لان في القرى يعيدوا مع الاموات. بكلمه جد السفندي والجرس الصبحيه وطلع على راسها شايله وطالعه فين؟ القبور. يحط السجاده والعيله تضعف جنب القبر وسيدنا يجي من الرحمن الرحيم ياسين والقران. الله يفتح عليك يا مولانا خذ المعلوم. انا شفت والله رايت هذا. طبعا بعض الناس لا مش حافظ، مش حافظ قران، وست اخرى مش عارفه حاجه. فوصى عبد التالي إلا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الله يفتحلك يا مولانا هو عبد اليهود. نسأل الله العافية. ماما ايه يعني هذا يقول لهذا مصيبة مثل المصائب الدهر. فزيارة القبور في الأعياد لا تجوز. زوجة كانت مدة الحيض 5 أيام وبعد تركيب الشريط أصبح الحيض 10 أيام، فهل يجوز للزوج ان يجامعها ام لا يجوز بعد 5 ايام؟ ان كان الدم الذي ينزل بعد 5 ايام دم حيض معروف بلونه معروف بصفاته فلا يجوز ان تجامع، اما ان كان دم استحاضه فيجوز والله تعالى اعلم. والنساء تنقسم الى 3 اقسام. امراه معتاده يعني ايه؟ لها عاده شهري 5 ايام معروفه. امرأة ايه؟ معتادة. القسم الثاني من النساء ان المرأة لها مثيلات يعني نظيرات بني جنسها، تنظر الى بني تنقص المدة. المرأة الثالثة امرأة تنتظر المساء المدة الزمنية لقوله صلى الله عليه وسلم لزينة لقال فاطمة قيس انتظري حتى المدة التي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هل مرور المرأة أمام المصلي تقطع الصلاة أم لها أم لا؟ وهل إذا وجد إمام يكون سترا للمأمومين حتى في حالة مرور النساء بينهم أم لا؟ حقيقة هذا الموضوع خلاف. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الإيه؟ حديث البخاري. قالت أمنا عائشة بئسما سويتمونا بالحمار والكلب. أنتوا خليتونا زي الإيه؟ الحمار. كنت كان النبي يصلي وانا بين يديه يعني انام امامه وهو ايه. لكن الشاهد الحقيقة ابن حجر يقول في الفتح وهذا قياس في غير موضعه لانها لم تمر انما كانت نائمة فرق. فالراجح من اقوال العلماء ان مرور المرأة لا يقطع الصلاة وانما يقلل الأجر. هذا هو الراجح والله تعالى عنه. ما حكم التسبيح بالمسبحة بعد كل صلاة أو في أي وقت وهل هي بدعة؟ المسبحة فيها خلاف، إنما الراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز أن تستعمل المسبحة بعد الصلاة في الذكر المقيد يعني بعد الصلاة على الإيه؟ الأصابع في أي ذكر مقيد. انما قال لا يجوز ان تستخدم في الذكر
المطلق شريطة واحد ألا تعمل في اليد أثناء السير، تسبح وتضعها في إيه؟ في المكان يعني إيه؟ وهذا اختيار بعض العلماء أن تسبح أو تقول لا إله إلا الله مرة، تعد الماء وتحطها على إيه؟ في نفس المكان. ولكن الراجح عدم الاستخدام، فالعقد على الصوابع وعلى الأنامل أفضل، والله تعالى أعلم. وحديث جويرية فيه ضعف عند بعض العلماء. ما حكم وضع الكحولات في التعطر والتداوي؟ الحديث السؤال ده اشبعناه من يوم ما جينا العزيز. ايه اخبار الكحولات؟ ايه اخبار الكحولات البرفانات اخواني؟ يعني السؤال اللي اتكرر 30,000 مرة لا داعي للسؤال عليه. نعم، لا شك الفرق، بس شيخنا رسول الله فتوى عندي في الباب مفتوح انه اذا كانت نسبة الكحول 5% فيجوز. لا لا، ليس في شيء. مش عارفين يا اخواننا، يعني امرأة حيضتها 5 ايام وبعد تركيب وسيلة تنظيم الحمل، طبعا انت السؤال ده هو هو يعني مش نفس الشريط بتاع الحمل ده، الشريط دي جالي قبل كده، السؤال ده جالي 3 مرات. تحت راية من الجهاد؟ تحت راس صدام ام حزب البعث الكافر ام تحت راس الشيعة ام تحت راس الاكراد ام تحت رايه نصرة المستضعفين؟ مش عارف، نرجو الافادة. كلام مفروض ان يكون المسلم على وعي وادراك. الجهاد لا يصبح فرض عين الا في حالتين لكلام الشيخ مشايخنا. واحد، اذا دخل العدو الى بلدك يصبح الجهاد فرض عين على مين؟ عليك انت. واحد. اثنين، اذا كان للأمة اماما مسلما ودعا الى الجهاد فيلزمك ان تنمت الاخوة. بدنا نروح في العراق، بدنا نروح في العراق، روح يا اخويا العراق، روح يا اخويا السفياني ده كان مش عارف راح فين. ترى راجل مخك مش عارف نهوي ولا ايه؟ وثلاثين اخ بنبقى له يا شيخ، هل يقول انت في العراق؟ يا مولانا فين الخليفة لا تقاتل تحت رايته؟ وأين الراية التي التي يؤخذ لها الجهاد؟ وهل أنت على دراية بالأرض؟ وهل أنت تستطيع أن تقاتل في تنظيم أو 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 بشكل يعني تؤثر فيه بالعدو؟ راية لا عارف يطلع إزاي، ولا عارف حيقاتل تحت راية مين، ولا عارف حيواجه مين، ولا عارف طبيعة الأرض، ولا معاه سلاح. راح وقال باب الجهاد اتفتح في نقابة المحامين. ايه طلع هنا جاي اسمه ثاني يوم كنت انا وانت طيب انا عارف سكته، وجاي يقول لي يا عم الشيخ انا جهالي اللي ما قلت انت تستاهل، ما قلنا لك خليك جنب الحيطه، انت يعني عمل لي فيها بطل قومي انا؟ لا ولا طبعا. واحد يقول لي الشيخ بيثبت الهمم ويفسر العزائم، امه الاسلام تمتاز يا عبد الله. النبي لم يجاهد في مكه، انما جاء فين؟ بعد ان كون دولة وراية وله خلاها خليفة. الجهاد هو مصلبات، مش اي حاجة امر جهاد. هو ايه زي ايه؟ مسيرة المليون. عارف مسيرة المليون؟ عارفها؟ لا لضرب العراق، لا لضرب العراق، واخر النهار هشك هشك. فمو ده كلام يا عبد الله؟ ورانا سمراء، ورانا اغنية، ورانا تسجيلات. هو ده الاعتراض المصري؟ والثانيين ماشيين في الزفة. ماذا صنعت المظاهرات لنا لقضية فلسطين؟ أما صنعنا تمثالا لشارون الوكالكي يعني اللي بسموه ايه؟ مكت. خد الله أكبر، خد الله أكبر. ودك عمال يدبح في ولادنا هنا يا أخي، انكسف على دمك، خليه استحي من منظري. الثاني جنبه أخته في الله، لا بالروح بالدم. يقول يقولك طب مين يقول الله يطلع النساء مع الرجال في مظاهرة؟ مين يقول الكلام؟ وين من بنطلونة مع تحت النقاب مع العلماني سمك لبن تمر هندي كله على بعض؟ ويقول لك اللي ما يخرجش للمظاهرة قاسم عاصي. يا سلام يا أخي، ابن سلمان يبكي ولا ايه؟ مفتي العصر اللي بيخش المظاهرة بعاصي، فمش هنروح انا عطاه الكلام ده. يا عبد الله اتق الله في دينك، كفاك تقليدا، بدعة. المظاهرات بدعة حماس من؟ الجماهير المنفعلة انفعال عاطفي. نص ساعة يروح مشحر حبة مية يروح نايم. ونص العراق بتحتل ماني نايم خلاص هتفك. ما هو في بني اسرائيل ابعث لنا ملكا نقاتل. عاوزين نقاتل. نريد القتال بالروح بالدم. فلما كتب عليهم القتال تولوا. انا اثق في هذا. اثق تماما ان الذي يفرط في الصلاة سيفرط. ده الباء. لابد من صنع الرجال. ومثله صنع السلاح. لا يصنع الابطال الا في مساجدنا الفتاح. في روضة القرآن في ظل الاحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يزريه الرياح. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. الذي لا يستجيب لحي على الصلاة في الفجر حيستجيب لحي على الكفاح. كذاب. بين الساعة 10 من النوم عاوز اجاهد. جاهد يا مولاي. طب انت لا تستطيع ان تجاهد نفسك في صلاة الفجر. ايه الفرضة دي. الثاني عنده تلفزيون ومراته لابسه بنطلون ومتبرجة وملمع. عفوا ملمع. واخي واخي اخي مين؟ فين سمتك الاسلامي؟ اين سمته؟ هو الاسلام شعارات. اشمعنى شعارات؟ استوانا شعارات. كفايه هتافات كاذبه. انما نريد الالتزام بالعقيده وبالسمت وبمنهج السلف. انما هذه الفرق الضاله اقسم لكم بالله لن نحصد منها الا عقمه والا مره. وهذا مستهدف والله تعالى اعلم. خذ يا عم الشيخ جهد تحت راس سفيان يا اخويا. حزب البعث طبعا معروف بعقيدته. اللي مش عارف يعرف حزب البعث مؤسسه بشيل عطلق نصراني واول تلامذته من صدام. وحزب البعث حزب لا يؤمن بالغيبيات فلا يؤمن الا بكل محسوس. نحن لا نقول هذا حتى لا افهم وفاهم اننا نقول هذا معناه نحن. لا. عند مداهمة العدو لارض المسلمين يجب على اهل البلد على اختلاف عقائدهم. يعني الشيعة الجنبها للسنة يلزمهم الجهاد. الكلام واضح. عندما يدخل العدو ما نستلفش بقى نتحل على ايه المواجهة. انما حفاظ الفروق ما نزوبش بقى الزابان اللي ايه اللي غير معروف ده. احنا بنتواجه عند المواجهة صف واحد. ما نقولش لا انت عقيدتك اشعاري وانا سنة مش هجاهد معاه. ما ينفعش. ده ما ينفعش. عند مداهمة الديار لابد من اتحاد المواجهة. ده كلام لابد ان يكون معلوما. الحقيقة انا بزعل. واحد بعت لي سؤال حيجيني في 5 دقائق. شوف وشه ضعف. موضوع تعبير. اختصر السؤال اختصار. قصة الحياة دي مش عاوزها. يعني حسن السؤال نصف الايه العلم. زي واحد امبارح بعت السؤال بيقول ما حكم معزة رضعت من كلب. يا سلام يا اخي. الله العظيم سؤال حكيم. ايه يا اخوان الاسئلة دي. يا وبعدين يقعد يقول اربع ويشرح الموضوع والاخر ما حق. ما تقول الحكم وخلاص وخلص. طلعت من مصر رحت عبدين ورحت عند خلطه في المعادي ورحت من معادي اسكندرية ورحت رحت اسيوط ونزلت الجامعة. هل يجوز ان اقصر ام لا؟ انا مالهم للمعادي واسيوط واسكندرية. انت خدتني في القصة. قل ما مسافة القصر وما شروط القصر. انا بين لك على طول. حسن السؤال ايه نصف العلم. خليكم السؤال محدد موجز مختصر. انما احنا اتعودنا على كده. منع مع زوجتي مبلغ يخصني وقد اشترت لابنتها المتزوجة شيء دون علم واذن. وقبل ان تعطي الشيء لابنتها حلفت بالطلاق لو أن هذه الحاجة راحت لابنتي تكون طالق، وقد خرجت زوجتي لبيت أبوها وكان الحلف أمام والدتي وزوجتي، وقد علمت من ابن الكبير بأن والدتي قد أرسلت الشيء لابنتي، فما رأيك في ذلك؟ برضو قل أنا ألقيت على زوجتي من طلاق بسبب كذا، وكان الطلاق أمام والدتي، هيؤثر ده في السؤال؟ قدامي أنا هيؤثر في السؤال؟ والدتي في حاجة اسمها إيه؟ اسمها في أصول الفقه تنقيح المناص، اسمها إيه؟ المناص. جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب صدره، يعمل كده، وقال رسول الله هلك، قال ما أهلكك؟ قال جمعت امرأتي في رمضان. النبي قال له الحكم ولا لا؟ طيب جاءك رجل لا يضرب شعره، لا ينتف شعره ولا يضرب ايه صدره، تقول له حكمه مختلف؟ اضرب شعرك الاول وانتف شعرك. لا، ده صفة لا تؤثر على السؤال، هو بيضرب انت ما بتضربش، ده اسمه تنقيح المناط، يعني انقح السؤال من الاشياء الزائدة، فهناك اشياء زائدة لا ينبغي ان تكتب. اقول لك الطلاق قضاء وليس افتاء، اي ان الطلاق لا بد فيه من الزوج والزوجة والشخص صاحب اليمين، لانه قضاء بين طرفين وليس ايه فتوى ورقية، والله تعالى اعلم. ما حكم الخروج مع بعض الجماعات للتوعية الدينية وسماع الخطب الدينية ونشر وشوشات البعض؟ اتحدث في بعض المشايخ الكبار عن طريق الانترنت مثل الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. الحقيقة ظاهرة سب العلماء ظاهرة سيئة، انا لا ادافع عن عالم، انما لابد ان نعلم ان عدم احترام العلماء عمل السفهاء، لان لحوم العلماء مسمومه، مش عاوز كلام. حينما اتعرض لعالم بالسب فهذا معناه انني اسقط العالم من اعين الناس، ربما اخطا العالم في فتوى وهذا وارد، اصحح الفتوى دون تجريح، اقول قال بعض اهل العلم كذا والصحيح كذا، صححت ان مصحح، انما ان اذكره بمثل واحدد واجرح واطعن، هذا عمل من لا خلاق عندهم ولا ورع، ولقد اختلف السلف فما راينا يوما هذا يسب في هذا، انما كانوا يقولون راي صواب يحتمل الخطا وراي غير خطا يحتمل في رحمه في ود. يا اخواني التجريح ليس سمت طالب العلم الورع، حينما انا معنى هذا لا ادافع، انما في اشياء لا يسكت عنها يتحدث فيها بجراءه بس دون ايه. النبي ماذا كان يقول؟ ما باله أقوام ما باله أقوام يفعلون كذا وكذا وصاحب الأمر موجود، فيقول هذا يعرض حتى لو سبب حرجا لمن؟ إنما أن تصعد على منبر أو أن تكون في جماعة، كأرسل لي أحد طلبة العلم يقول أقول لأحد الإخوة في درس للشيخ فلان في العزيز بعد الجمعة، قال الشيخ ثورجي، قال له يعني ايه ثورجي؟ قال له انا سمعت الكلام ده من الشيخ فلاني بيقول فيه كذا. طب الشيخ فلاني يقول انت مالك يا قزم، انت قزم لا تقدح في العالم، تنقل كلام العلماء في بعضهم لبعض، يا اخي انا احبك في الله تقل، لا ما تقولش الشيخ فلان بيقول في الشيخ علان كذا، هذا يسمى تناصح الاقران، صراع الاقران، وصراع الاقران يطوى ولا يروى. اقول تاني الكلام ده، صراع الاقران ايه؟ الاقران انا قرين الشيخ فلان، ايه معنى قرينه؟ اعاصره، سلوة. انا هو واحد في الدعوة الى الله هو في مسجد كذا وانا ادعو الى الله في مسجد كذا ونحن ابناء جيل وعصر واحد يعني. حينما اقدح فيه وانت تسمع تطوي ولا تروي. ايه معنى تطوي ولا تروي؟ اكيد ناس ما سمعتش ما تتجدش مش طول النهار. ده الشيخ مسك وضبه ده اياته ده شفلته ده مسح بالارض. والثاني الشيخ اخي شيخ مين يا راجل ده حاجة مرض يا اخي. اسمع كل انسان تسمع له تأخذ منه الصواب وترد عليه. انما مش تقرأ لفلان ما تسمعش لفلان وبتروح شوف لفلان. حرمت نفسك الكثير والكثير. من قال لك اقرأ كذا ولا تقرأ كذا فقد اتهمك في عقلك. عرفك مش تتميز يعني. لو بتميز هيقولك اقرأ وميز. ها؟ انما ان يجعلك تسب العلماء. وهذا ايضا والقدح في الجماعات. نقدح في المناهج دون تجريح. جماعة عندها خلل في الاعتقاد نقول والخلل كذا. في بعض الجماعات خلل. لا نجرح في أشخاصها ولا نجرح في أسمائها وإنما نحذر من المنهج. المهم يا إخواني هناك أدب في النقد. نقد الرجال ونقد العلماء. لكن لا يمكن بحال أن نقبل أن يسب عالم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تقبل منا وارحمنا. آمين آمين. ونعتذر عن الأسئلة البقية لارتباط بموعد. جزاكم الله خير وتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله.